اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من أفتى المحرم بجواز قص أظافره هل تثبت على المفتي الكفارة؟ ذكرنا أنه توجد روايتان لإسحاق ابن عمار، إحداهما تامة السند ضعيفة الدلالة لإجمالها، والثانية تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند. وطرحنا في المحاضرة السابقة، إن قلت من الآن إن شاء الله تشرح محاضرتنا الجديدة، إن قلت أنه يمكن تصحيح سند الرواية الثانية التي فرض أن دلالتها تامة، يمكن تصحيحها من خلال نظرية التعويض، والمقصود من ذلك يعني من نظرية التعويض هو تعويض بعض الأسناد، أي أسناد الحديث التي هي ضعيفة، ببعض الأسناد الأخرى التي هي صحيحة. وطبيعي إن لهذا مصاديق متعددة، أي أن لنظرية التعويض مصاديق شتى، وأحد تلك المصاديق ما سوف نذكره في المقام، وهو أن يقال نحن نراجع سند روايتنا يعني الرواية الثانية، ونضع إصبعنا على شخص هو صاحب أصل، ويكون للشيخ الطوسي طريق إليه في الفهرست، فإن وذلك الطريق صحيح فيعوض به عن الطريق السقيم الذي هو ثابت في موردنا. فلو كان في النصف الأول يعني من الشيخ الطوسي إلى شخص في السند كان هناك سقم كما إذا كان الوارد أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري الذي هو لم يوثق، فلأجل التغلب على ضعفه نذهب إلى شخص في وسط السند، ويكون له أصل، كالحسن ابن محبوب مثلا كمثال قاعد أذكره. فإذا كان للشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محبوب في الفهرست طريق صحيح، فنعوض بذلك الطريق الصحيح عن هذه القطعة السقيمة التي فيها قد ورد من قد ورد أحمد بن محمد بن يحيى. والوجه في ذلك أي في صحة هذا التعويض وخلفيته العلمية، شلون تتعوض، شنو مستندك، شنو الخلفية العلمية هذه، هو أن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست قال إن جميع روايات الحسن ابن محبوب مثلا الذي هو قد اخترناه في مقامنا، جميع روايات وكتب أرويها شنو بهذا الطريق الذي هو طريق جديد، وحيث إن روايتنا السقيمة من حيث السند هي من جملة مصاديق روايات الحسن ابن محبوب فيشملها كلام الشيخ الطوسي، فيعوض عن ذلك الطريق السقيم بهذا الطريق الصحيح المذكور في الفهرست. وقد طبق جماعة هذه الطريقة في بعض الموارد، ومن بينهم شيخ الشريعة الأصفهاني في كتابه في رسالته لا ضرر في صفحة 12 أو 13 سألنا ترديد من هذه، فإنه توجد رواية تنقل قاعدة لا ضرر ولكن في سندها السعدابادي، وهو لم يوثق، فحاول أن يطبق هذه الطريقة فاختار شخصا وهو البرقي، اختار البرقي الذي هو وارد في سند هي هذه الرواية ما لا ضرر، وقال إن للشيخ طريقا صحيحا إليه في الفهرست، فيصدق أن هذه من روايات البرقي فنستعين بذلك الطريق الصحيح. ومن جملة من أخذ بها السيد الخوئي في بعض موارد التنقيح الجزء الأول من الطبعة القديمة 463، هذا أحد الموارد وإلا هو ذكرها في أكثر من موارد، وبناء على هذه الطريقة نقول في المقام أنا المهم ترى إلي شنو قاعد أبين المطلع الكبرى هاي الكبرى مقبولة وغير مقبولة، وهذه إذا قبلناها إذا هاي الفتح المبين، ما كل الفتح المبين هذه من أحد مصاديق الفتح المبين، لأنه كثير من الأسناد حينئذ الذي هي ضعيفة نقدر نمشيها ونزحزحها من خلال هذه الطريقة على أي حال. وإذا قبلنا بهذه الكبرى، إذا قبلنا انت بعدين يكون تفكر بيها، وهذا انا هاي اول ما اسمعتها اتذكر من السيد الشهيد رحمة الله عليه في درسه الفقهي، راية التذيت وبقيت شنو فترة انا شنو احوم عليها اهضم هيكم، ويكون واحد يهضم زين وبعدين يشوف شنو الذي يرد على اي حال. إذا قبلنا بهذه الكبرى نطبقها في المقام، فنقول نأخذ في المقام إسحاق العمار، فإن للشيخ في الفهرس طريقا صحيحا إليه، وحيث ان هذه هي من روايات اسحاق فيشملها ما قاله الشيخ في الفهرست، ان جميع روايات في هذا التعبير ترى ذكر في كل شنو راوي يذكر، يعني هذه هي طريقه الشيخ في الفهرست. لذلك انا قلت لك قلب حتى يكون ذني واحد يقلب الكتب حتى يشوفها، فيشملها تعبيره وقانونه جميع روايات إسحاق بن عمار أرويها بالطريق التالي، فإن هذه من روايات إسحاق بن عمار فيشملها هذا الطريق الصحيح المذكور في الفهرست. هذه فرد محاولة لتصحيح السند. هكذا قد يخطر الى الذهن، وفيه اريد اجاوب السؤال، وفيه ان الشيخ وان قال في الفهرست أن جميع روايات إسحاق أرويها بالطريق التالي، ولكن الظاهر من كلامه وعلى الأقل يحتمل، أي وعلى الأقل لا تنساه، لأن إذا ما قبلت من عندي هذا الظهور تقول لي لا شيخنا هذا منين جبت هذا الظهور، فعلى الأقل هذا يكفيني، وعلى الأقل يحتمل أن مقصوده فيما إذا ابتدأ السندين سند الحديث بإسحاق، يعني بأن قال في التهذيب هكذا، في التهذيب التهذيب هو الروايات بعد، قال هكذا روى إسحاق بن عمار أو بإسنادي عن إسحاق بن عمار أو إسحاق بن عمار قال سألت، وهكذا إنه لو ابتدأ السند بإسحاق فطريقه هو هذا، أما إذا لم يبتدأ السند به وإنما ابتدأ السند بغيره كما هو الحال في مقامنا فإن السند قد ابتدأه بموسى بن القاسم، قال موسى بن القاسم شيخ الطوسي، موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي. إنه هنا لا يجزم بشمول هذا الطريق الذي ذكره لمثل هذه الحالة التي لم يقع فيها إسحاق في بداية السند، يعني بداية سند الشيخ الطوسي. وكلامه إن لم يكن ظاهرا في إرادته حالة ما إذا ابتدأ باسم الشخص في السند، فلا أقل إن كلامه مجمل ومردد وذو احتمالين من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك به آنذاك. أنا بعد ما أريد أحكي زايد، أنت هو هاي الكبرى فكر فيها وشوف شلون وشوف هذا الجواب اللي ذكرته وإلى آخره. المطلب يحتاج إلى تأمل أكثر، لكن إحنا لضيق الوقت لا يمكن أن نقف أكثر من هذا المقدار. وعليه يعني تقريبا انتوا قاعد نفس تأيدوني، لكنه شنو بس هذا بس هذا يمكن ان يورد عليه. واحنا منين نحرز انها منين؟ من الكتاب. شنو عندنا علم الغيب؟ يو بالخيرة يو جبرائيل ينزل على طريق الاحشايات. انتوا قاعد تأيدوني بس هذا التأييد ما قبله، ما اريده، وانا ما اريد اطول الكلام. ليش ما قبله؟ انت تقول اذا احرزنا انها من كتابه ومروياته ذاك الوقت يشملها هذا. اقول لك لا مو هذا المقصود، لانه من مروي اذا هذا كان المقصود فاذا شلون احنا نحرز ذلك؟ راح يصير كلام الشيخ الطوسي بلا مصداق بلا فائدة، الا يكون جبرائيل ينزل ويقول هاي الرواية موجودة في كتابي اسحاق. طريق الاخر ماكو بعد، فيصير له هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي. فاذا يتعين ان مقصود الشيخ الطوسي يعني ماذا؟ مو المدار على كونه موجود في كتابه واقعا، هذا حواله على مجهول ولا غير، وانما متى ما ابتدأت السند باسحاق فاعرف ان طريقي هو هذا. فإذا عادت القضية ماذا؟ عادت القضية أنه بالتالي المدار على بداية ضريح ياهو موسى الآن. يعني إذا أريد أن أحكي وهذا يحتاج لمحاضرة شنو كاملة وأجيبا ماذا؟ هو في بداية هذا هو ذكر في بداية المشيخة، تقولي ماكو قرينة، أنا سديت الباب عليكم من البداية، فقلت احتمالين أكو، يعني هذا الاحتمال مو وجيه، إلا تقولي مو وجيه، هو أوجهن هذا الاحتمال، هذا جميل، هو هذا مقصوده، تشيل يا روايات الواقعية حوالى على مجهول، أنا أول لما نشيل قال أقول بمثله، همشان يجي هذا الذهني، بعدين التفتت هاي الشيء مش قاعد افكر انا شنو الحكي مضحك للذكره. الروايات الواقعيه خش من رينا الروايات الواقعيه، ما يصير يحولنا الشيخ الطوسي على روايات. قلت هذا علم الغيب يا مضافا. هو في البدايه ذكر في مقدمه المشيخ قال كلما ابتدات السند باسم شخص يا جماعه، هو قال هو صرح قطعت جهينه قول كل خطيبين، هو صرح كلما ابتدأت السند. راجعوا بداية المشيخ مقدمة المشيخ في التهذيب في الجزء العاشر. كلما ابتدأت السند باسم شخص فطريقي إليه ما شنو أذكره هنا أو في الفيرست. فعلى هذا الأساس مقصود الرجل هو هذا، لذلك أنا قلت الظاهر مقصوده هو هذا لأنه هو صرح ماذا مضافا. قلت ذاك الاحتمال أصلا ماكو مجال إلى أبدا إلا علم الغيب يحتاج. هذا المقدار على أي حال كافي. والخلاصة والخلاصة من كل حلقة بالله أرجع إلى صلب الموضوع، إن إثبات هذا الحكم أعني ثبوت الكفارة، رجعت إلى صلب الموضوع، على المفتي لا يمكن إثباته بدليل، لما أشرنا إليه من أن الرواية الأولى ضعيفة الدلالة، والثانية ضعيفة السند، ولكن رغم هذا ينبغي المصير إلى الاحتياط، فإن صاحب الجواهر نقل شنو؟ عدم الخلاف في المسألة، وقد وقع كلام بين الفقهاء في بعض الفروع في هذه المسألة. من قبيل أولا، هل يلزم في المفتي الذي أفتى بجواز القص أن يكون مجتهدا حتى تثبت عليه الكفارة، أو ولو كان إنسانا عاديا؟ وثانيا، هل يلزم في المفتي أن يكون محرما، أو ولو كان، شوف شلون خلاف بيناتهم. وثالثا، إذا تعدد المفتي اثنين أفتوا بالجواز، مثلا اثنين أفتوا بالجواز، فهل تثبت شاة واحدة على كليهما، أو تثبت على كل واحدة شاة مستقلة؟ ورابعا، هل يشترط في ثبوت الكفارة على المفتي أن الإجماع، يعني أن المحرم بعد أن قص أظافره حصل منه الإجماع، حيث ورد ذلك في الرواية الثانية، أو لا يلزم ذلك؟ وخامسا، إذا اعتبرنا الإجماع فما هي وسيلة إثباته؟ هل يكفي أن يقول المحرم الذي قلم أظافره، هل يكفي أن يقول قد حصل الإجماع وبالتالي ثبتت عليك أيها المفتي الكفارة، أو يلزم أن يأتي بشنو؟ يأتي ببينه إن هذه الفروع وأمثالها وقعت محلا للكلام بينهم. وصاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 436 قال، إيش قال؟ إنه بعد ضعف المستند يكون البحث عن هذه الفروع بحثا في الهواء، طبيعي فهو ما يعبر بحثا في الهواء، ما أقول قليل الجدوى، قليل الجدوى، لأن مستند ضعيف، مستند الرواية الثانية ضعيف الذي هو الهواء. وصاحب الحدائق حمل عليه، عليه من حمله؟ على صاحب المدارك في الجزء 15 صفحة 546، وقال إن ضعف المستند يختص بنظره انتهى. ومقصوده شنو يعني بنظره؟ يعني شو يريد يقول؟ اي خب على مبنى، يعني شنو على مبنى؟ صحيح. هو الراوي زكريا المؤمن خوف شي يسمونه، هو ضعيف مجهول الحال، وذاك الاخر محمد البزاز اما شنو اما مجهول، يعني واقعا اثنيناتهم مجهول الحال. شنو يختص بنظره؟ شنو هذا الحج؟ ومقصوده الاشارة الى أن مبنى صاحب المدارك تقسيم الروايات إلى صحيح وضعيف وأن الحجة خصوص الصحيح وما بحكمه دون الضعيف، وهو تقسيم أصولي ما أنزل الله به، وهي قضية إخبار الأصول، هو يريد يشير إلى هذا الشيء، ما أنزل الله به من سلطان، فإن جميع روايات الكتب الأربعة شنو في نظر صاحب الحدائق كلها حجة، وإن التزم ترى بالمصطلحات هو يعني يعبر هاي صحيحة وهاي حسن وهاي موثق، ولكن بحسب النهاية والنتيجة هو يعمل بكل هاي الملاحظة ما تلتفت لها عند صاحب الحدائق. هذا ما أفيد في المقام. ونحن نقول بقطع النظر عما ذكره صاحب المدارك من ضعف المستند، نقول إن المسألة لا ابتلاء فيها، فلا حاجة إلى بحثها من هذه الزاوية أيضا، بل إن ذكرها في مناسك لعمل العوام قد لا يكون محببان. أصلا نحذف هاي المسألة مو عشان يولا سعيدة يقروها العوام وهذا يضحكون شنو لو أفتى وما أدري شنو إلى آخره. زين هذه المسألة الحمد لله انتهت. خل نقرأ المسألة البعدية عنوانها، لأن احنا إن شاء الله يكون نخلص موضوعنا إلى يوم الأربعاء، فتحملوا جزاكم الله خيرا. المحظور رقم 25 حمل السلاح. قال مسألة 200 عفوا 24 قلع الضرس، مسألة 276 ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم. هاي هم ما تلو تنشال ساكو واحد يجل حسنون بالهذا وين بالإحرام. ذهب جمع من الفقهاء، سقد واحد يقول شيخ نقول اذا كان شنو يوش حسن هناك وجع شي يسوي قداك مطلب في اغا هو يجوز ذاك بلا اشكال كلامنا في حالة ذهب جمع من الفقهاء الى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم واوجبوا له كفارة شاتين، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه، ذكر في الجواهر جزء 20 صفحة 429 أن الحكم المذكور مذكور في الكافي، مقصود يا كافي مال الحلبي لا يصير بناء كافي الكليني، والمهذب يعني المهذب البارع مال ابن فهد، والنهاية والمبسوط. إذن المسألة ليست شنو، ليست شنو اتفاقية، وإنما ذكرها جمع من الفقهاء. وقبل أن ندخل فيها نلفت النظر إلى هذه القضية، وهي أنه قد تقدم منا في المحرم، ما أدري قبل محرمين ثلاثة رقم إيش قد ما أدري 24 23 ما أدري، أن من جملة محظورات الإحرام إخراج الدم، يعني المحرم يخرج الدم، هذا من المحرمات. وعليه فما معنى ذكر قلع الضرس في عرضي وإلى جنبي، وعد محظورا في جنبي إلى جنبي، إخراج الدم، فإنه عادة متى ما قلع المحرم ضرسه خرج الدم. ولا توجد حالة يقلع فيها الضرس. سأجيب لي أنت تقول واحد من قرايبنا ما أدري شنو، واحد ما أدري صدق هم ما تتقول يولا ما أدري، يحتاج لك شاهد. ولا يوجد عادة شخص يقلع ضرسه بلا إخراج الدم، وما دام خروج الدم ملازما لقلع الضرس فلا معنى لعد هذا، يعني قلع الضرس عد محرما في مقابل إخراج الدم، بل كان من المناسب ذكره عند ذكر إخراج الدم. فيقال هكذا: إخراج الدم حرام على المحرم سواء كان بالحك أم شنو، أم دخل على الضرس، لا أن يفتح. هاي قضية فنية رواية مهمة يعني على أي حال. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.